بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس أصول الحديث التي نسأل الله تبارك وتعالى بكرمه ومنته أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. ولازلنا في الموضوع المتعلق بصفات الراوي الذي لا يحتج بروايته، وقلنا أن أهل العلم ألحقوا به المجهول، عليكم السلام ورحمة الله، وهذا فرغنا منه هذا المبحث، فذكرنا أنهم يردون رواية المبهم ومجهول العين ومجهول الحال بقسميه، يعني مجهول العدالة الظاهرية والباطنية ومجهول العدالة الباطنية دون الظاهرية. ثم بدأنا بمبحث رواية المبتدع، فيقول الإمام الحافظ العراقي: والخلف في مبتدع ما كفر. والخلف يعني الاختلاف، اختلف أهل العلم في المبتدع. المبتدع عرفناه نحن في الدرس الماضي، قلنا المقصود هنا المبتدع هو الذي يعتقد ما أحدث على خلاف المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المعروف عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة ولا بمكابرة، ولكن بنوع شبهة يظن فيها الدليل على ما يعتقده قويا وهو في الحقيقة ضعيف. والمقصود هنا تحديدا المبتدع الصدوق المتقن المتحرز في الأخذ وفي التحمل في الأداء إلى سائر الصفات التي اشترطوها في الراوي الذي يحتج بروايته. هذا المبتدع الصدوق المتقن يقول: اختلفوا فيه لكن بشرط أن لا يكون متلبسا ببدعة مكفرة. ولذلك ماذا قال؟ والخلف في مبتدع ما كفر، يعني الخلاف وقع في أي شيء؟ وقع في المبتدع الذي لم يتلبس ببدعة مكفرة. أما المبتدع الذي تلبس ببدعة مكفرة فهذا بالاتفاق ترد روايته، بالاتفاق ترد روايته. المتفضل حتى لو ليس كل مخالفة الإجماع كفرا. وذكرنا أنه ضابط البدعة المكفرة، ضابط البدعة المكفرة ما هو؟ هو أن تستلزم، فإذا أولا ليس كل بدعة مكفرة، ليس كل ابتداع مكفر، وإلا هذا القول أن كل صاحب بدعة هو كافر هو قول أهل البدع كما ينسبه إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فإذا أهل البدع من عادتهم أنهم يكفرون، أنهم يبتدعون البدعة ويكفرون كل من لا يوافقهم فيها، هذه من عادتهم، هذا من تخصصهم، هذا من علاماتهم، هذا مما يعرفون به. فإذا ليس كل مبتدعين كافرا. ثم فإذا البدعة بدعة نوعان: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة ما ضابطها؟ قالوا هي إذا استلزمت، من ضوابطها المهمة التي ينبغي أن تحفظ وتفهم، هي التي إذا التي تستلزم صرف شيء من التعبد لغير الله. واحد، إذا استلزمت البدعة صرف شيء من التعبد لغير الله، هذه بدعة مكفرة. ثم الأمر الثاني، إذا استلزمت رد أمر معلوم من الدين بالضرورة، استفاض كونه معلوما من الدين بالضرورة. الأمر الثالث من الأمور أيضا، إذا استلزمت مخالفة إجماع صريح، إجماع صريح قطعي الثبوت، هذا الإجماع قطعي الثبوت قطعي الدلالة، هذه هي البدع التي قالوا أنها بدع مكفرة. نعم، تالي ثلاثة. أولا الثانية هي التي، فإذن أولا نعيدها، أولا ما يستلزم صرف شيء من التعبد لغير الله، ما هيك؟ ما يستلزم صرف شيء من التعبد غير الله. الضابط الثاني هو ما يستلزم رد معلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا الآن نحن في مجتمعنا الآن، أعطيك مثال، معروف أنه الخمر حرام. إذا جاء رجل وقال الخمر حلال، ليس أنه شربها، الشرب لا يكفر، لكن جاء وقال الخمر حلال، أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، استفاض عند الجميع أن الخمر معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يكون مكفرا في مثل هذه الحالة. واضح؟ والأمر الثالث هو أنه إذا خالف إجماعا صريحا لا سكوتيا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أنه في بعض الأحيان بعض العلماء ينقلون إجماعات معينة يطعن بها البعض، يطعن في ثبوتها البعض، فإذا لابد أن يكون إجماعا قطعي الثبوت، ثم في بعض الأحيان قد يكون قطعي الثبوت لكن لا يكون قطعي الدلالة على القضية التي اختلف حولها، لابد أن يكون قطعي الدلالة على القضية التي اختلف فيها. تفضل. أيوة طبعا نفس الشيء. أنه الرابع، لا لا ممكن نجمع، لا ممكن نفرق، ممكن نفرق بينهما. النص النص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة كالإجماع، والأصل نقول نص، سواء كان النص كلام الله وكلام رسوله أو أنه أو له كلام لأهل العلم أجمعوا عليه بغض النظر، لكن لابد أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة. طيب، فإذا هذا هو ضابط البدعة المكفرة، ليس كل رقم واحد، ليس كل بدعة مكفرة، هذا قول أهل البدعة. أمر الثاني ضابط البدعة المكفرة ما ذكرنا. الأمر الثالث، ما المقصود هنا بالتكفير في قول الحافظ العراقي وأهل العلم؟ المقصود بالتكفير هنا التكفير المطلق لا التكفير المعين، ولذلك من تركوا الرواية عنه لتلبسه ببدعة مكفرة لم يقصدوا أنه كفر عينا، وهذه مسألة خطيرة جدا جدا ومهمة وأساسية وينبغي التوقف عندها. علماؤنا يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، لا يقال أن هذا الكلام فلسفة وإرجاء كما قد يقوله البعض وسمعناه من البعض، هذا كلام أهل العلم، وأنا الآن بين يدي أحضرت الكتب لأقرأ لكم من هذه الكتب ما يبين هذه الحقيقة، حتى لا يقال أحد أن الأخ أحمد الآن يستظهر من حفظه شيئا ربما لم يضبطه. أهل العلم يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، وأهل العلم لا يكفرون بمجرد الخطأ في المسائل العقدية أبدا، ليس كل خطأ في مسائل الاعتقاد يستلزم الكفر، وهذا ما يقوله مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في منهاج السنة في المجلد الثالث توزيع مؤسسة الريان في الصفحة 347 يقول ما نصه: المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر. وقبل هذا ماذا يتحدث؟ يتحدث عن الدافع الذي ينبغي أن يحمله بين جنبيه من يتصدى للرد على أهل البدع. فمثلا ماذا يقول؟ يقول المقصود ردعه للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. ثم يقول بعد ذلك: المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، هذا مشهور عند الناس. قال: وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. شوف إنصاف الإمام، يقول هنا كثير من الناس كفر بها، وهذا القول يعقب على هذا القول، فإذا كثير من الناس كفروا في المسائل العقدية يرد عليهم، يقول: وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ووقع ذلك في كثير, شوف إنصاف الرجل, من أتباع الأئمة. يقول وقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد, ذكر أحمد مع أنه حنبلي لكن دقته وتجرده وإنصافه. يقول هذا كثير في بعض أتباعهم, وهذا خلاف هذا. يقول هذا لا يعرف عن أحد من الصحابة. لماذا؟ لأنهم تلاميذ المصطفى. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على إدخال الناس في الدين, ولذلك لما دخل قوم في الدين بقولهم صبأنا, صبأنا لا بقول الشهادتين, لا بالتلفظ بالشهادتين, فقتلهم خالد, وقف في وسط المدينة وتبرأ من خالد, مع أنهم ما قالوا الشهادتين, ما أتوا بالشهادتين, قالوا صبأنا, يعني ظاهر أنهم أرادوا الهروب من السيف, واضح أنهم أرادوا الهروب من السيف, يعني لم يعرفوا كيف يدخلون في الإسلام, فقالوا صبأنا فقتلهم فتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على تعليم الصحابة أن يردوا القواطع المكفرة بالظنون, ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن أبي بلتعة. قصة حاطب بن أبي بلتعة, وما يدريك ولعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر. قاطع, هو أتى شيء بشيء قاطع, ومع ذلك أمرنا, علم الصحابة أن يدرأوا القواطع بالظنون. هذا كان منهج مصطفى, لذلك الصحابة ما يعرف عنهم أحد مسارع إلى التكفير كهؤلاء. ثم يقول وقد يسلكون في التكفير ذلك, فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا, ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع, وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية. وهذا القول أيضا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة, وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم, وليس فيهم من كفر كل مبتدع, بل النقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك. ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال, ولكن ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر, ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. ليس بالضرورة إذا قالوا هذا قول كفري أن من قاله أوقع عليه الكفر أبدا, فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه, وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه. وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين, فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم. هذا كلامه في منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية الجزء الثالث, صفحة 347. ثم يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد السادس, في المجلد السادس ربما أسقط لها, طيب في المجلد السادس يقول صفحة 260, يقول المشهور من مذهب الإمام أحمد. الآن هو سيبين أنه طيب ما هو, طيب الآن ستسألني يا أخ أحمد, طيب أعطينا مثلنا على بدعة مكفرة. ذكرنا الضوابط أن البدعة التي تستلزم صرف شيء من التعبد لغير الله بدعة مكفرة مثلا. الآن أهل العلم, طيب من هم الطائفة, الآن سيأتي معنا من هي الطائفة التي اشتهر تكفيرهم لها, بخلاف ما يظن البعض لم يكفروا الروافض, مطلق الروافض لم يكفروا الخوارج, لم يكفروا المرجئة, لم يكفروا القدرية, إلا منهم من خرج ببدعته إلى الحد الذي خرق فيه ضابطا من الضوابط, يعني كأن خرج ببدعته إلى الحد الذي صرف فيه شيء من التعبد لغير الله. أما مطلق الروافض لا يكفرونهم, مطلق الخوارج لا يكفر, مطلق القدرية لا يكفرونهم, خصوصا متأخروا القدرية لا يكفرونهم. وهذا الآن سيبينه ابن تيمية. يقول والمشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية. نحن ذكرنا الجهمية, من هم الجهمية؟ الجهمية هم الذين جردوا الله عن كل الصفات, يعني لا يسمع لا يبصر لا يرى, هذا خلاف. والفرق بينهم بين المعتزلة, المعتزلة يقولون يسمع بلا سمع, يسمع بلا سمع، يعلم بلا علم، أثبتوا الصفات التي أثبتها الأشاعرة، لكن يقول يسمع بلا سمع، يبصر بلا بصر إلى آخره، ما هو معروف. أما الجهمية قالوا لا يسمع لا يرى لا يعلم، وبعضهم قال ولا يوصف بأنه موجود ولا بأنه ليس بموجود. ولذلك لاحظ الأمة سيقول سينقل عن أئمة كبار كعبد الله المبارك أنهم ليسوا أصلا من الملة من ملة محمد. يقول وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاء به الرسل من الكتاب، وحقيقة قولهم جحود الصانع، ففي جحود الرب إلى آخره. ثم يقول ولهذا قال عبد الله بن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة إنهم أكثر من اليهود والنصارى، يعنون من هذه الجهة. ولذلك كفروا من يقول إن القرآن مخلوق والله لا يرى في الآخرة، وأن الله ليس على العرش، وأن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب إلى آخره. قال وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم. الإمام أحمد يقول وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم، هذا إمام أهل السنة. ثم بعد ذلك يقول والجهمية عند كثير من السلف مثل عبد الله المبارك ويوسف بن أصباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد ليسوا من الاثنتين وسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه الفرق ما هي عند هؤلاء؟ أم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية. والآن بعد قليل سأتيكم بنص أن لابن تيمية أن القول بكفر كل واحد من أهل هذه الفرق 72 فرقة هو خلاف الإجماع. الآن ماذا يقول؟ يقول بل أصول هذه عند هؤلاء هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، وهذا المأثور عن الإمام أحمد هو المأثور عن عامة أهل السنة. ثم يقول بعد ذلك يقول حكى أبو النصر السزجي عنهم في هذا قولين، أحدهما أنه كفر يعني تكفير الجهمية ينقل عن الملة، وقول وقال وهو قول الأكثرين، والثاني أنه كفر لا ينقل. يعني ماذا هؤلاء الفقهاء ماذا يفعلون؟ يتصدون لتلك النقول يعني الثابتة عندهم عن عبد الله بن المبارك وعن يوسف بن أصباط وعن الإمام أحمد وغيره، فيقولون ما قصدوا أنه كفر ينقل عن الملة، هذا قول وقول الأكثر أنه كفر ينقل عن الملة. ولذلك يقول قال الخطابي إن هذا قالوه على سبيل التغليظ، يعني عند الخطابي حتى تكفير الجميع على سبيل التغليظ. وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء، فأطلق أكثرهم عليه التخليد، كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بتخليده. يقول شيخ الإسلام تيمية، انتبهوا يا أخوة، إن نقول مهمة وخطيرة. يقول وسبب هذا التنازع، فإذا عند الإمام أحمد وعبد الله مبارك ويوسف بن أصباط ماذا قالوا؟ أطلقوا القول بكفر الجهمية. وبعد قليل سنعرف كيف كان يتعامل الإمام أحمد مع أعيان الجهمية، هذا ما يقوله ابن تيمية كذلك. نعم تفضل. لا حتى إذا تحققت شروط انتفت الموانع، بتحقق شروط انتفت في الموانع. انتظر الآن لأنه عندي نقول جميلة جدا حتى من من الدرر السنية تجيب على هذه الأسئلة. انتظرني حتى أفرغ من النقول، بعد ذلك إن شاء الله أظن أنها ستجيب على كل تساؤلاتك. يقول الآن فإذا عندنا الآن نقل عن الأئمة المتقدمين، أئمة أهل السنة بتكفير الجهمية، إطلاق الكفر الجهمية. بعد ذلك تنازع البعض، بعض الذين جاءوا بعدهم، ما قصدوا؟ هل قصدوا كفرا ناقلا عن الملة؟ أم من يقصد كفرا ناقلا عن الملة؟ وتنازعوا أيضا في أمر آخر، هل المقصود أنهم مخلدون في النار أم أنه ليس مخلدون في النار؟ يقول الإمام ابن تيمية وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق الكفر بهم، ثم أنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقامات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا. هم ينظرون يقول طب هذا جهمي لكنه يصلي ويصوم وحريص على طاعة الله وكذا، فيتعارض عندهم الدليلان. دقة الإمام ابن تيمية يقول وحقيقة الأمر، الآن يبين الأمر، صور لنا المشكلة وسببها والآن يبين الأمر. 261 ومن بعدها طبعا باستخدام يعني الآلات بضربة واحدة على لوحة المفاتيح تأتي بالنص. الدار دار ابن حزم. طيب ثم يقول: وحقيقة الأمر وعليكم السلام أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع. كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. تكفير المطلق لا يستلزم. إذا قال أن من قال كذا فهو كافر، لا يقصدون أن الكفر يقع على كل من تلفظ بهذا القول إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. فإن الإمام أحمد أن يمثل بالإمام أحمد، نحن ماذا قلنا؟ الإمام أحمد يكفر الجهمية ولا يكفر الجهمية؟ يكفر الجهمية. طيب كيف تعامل الإمام أحمد مع عيانهم؟ لأن يبين الإمام ابن تيمية كيف تعامل مع عيانهم. يقول: فإن الإمام أحمد قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل على الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن يحكمون فيه بحكمهم على الكافر. من أجل ذلك لا يستخلصونه إذا وقع في الأسر أو وقع في يد العدو، فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو ولا يعطونه شيئا من بيت المال ولا يقبلون له شهادة، يتعامل معه كأنه كافر، ولا فتية ولا رواية، وامتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر إلى آخره. إلى أن يقول بعد ذلك: ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم. هذا أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها. ثم يقول ماذا يقول؟ يقول: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام مع أنه يكفر الجهمية لم يجز الاستغفار لهم. فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، وإنما كفروا مطلق التلبس ببدعة التجهم. لم يكفروا أعيان من تلبس بها، وإنما كفروا فقط القول من قالوا من قال بهذا القول فهو كافر. تفضل يا أخونا. لا، لها معنى كبير. هذا قول علمائنا. نحن نقول من قال بهذا القول كافر، لكن أن نوقع الكفر عليه لابد له من شروط وموانع، تحقق شروط وانتفاء موانع. مش من غلاة الجهمية، ومع ذلك ما كفر عيانهم. هلا الآن يأتيك الدليل، يأتيك شيء يوضح لك المسألة من الكتاب من الدرة السنية. يعني سؤال جميل: إذا الإمام أحمد إمام أهل السنة وناظرهم وحاورهم ومع ذلك انتبهوا ما قامت عليهم الحجة، الآن سيبينها. إذا تسمعون كلاما ربما لم تسمعوا إلا لأول مرة، سنبين هذا. لأنه نحن أهم شيء أحفظ الآن الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المعين لابد لإيقاعه من تحقق شروط وانتفاء موانع. تحقق شروط وانتفاء الموانع ليس بالسهولة التي يظنها الكثيرون. لا لا لا، تحقق شروط لا، لابد أن تحقق الشرط وينتفي المانع من أجل، يعني لابد مثلا أن لا يقوم مانع مثلا معين، ويذكر المانع. مثلا الجهل مانع من الموانع، الجهل مانع من الموانع، ذكروا الجهل مانع من الموانع. نفس كيف؟ نحن ما عم نقول إنه ما كفروا أحد من الأعيان، لكن من كفروه من الأعيان تحقق فيه شروط وانتفت في حق الموانع. والدليل الإمام أحمد الآن ما كفر هؤلاء، مش بالضرورة أن الإمام أحمد موجود وناظرهم وكلمهم أنه معناته تقامت الحجة. الآن سنبين، والآن بين يدي كتاب الدرة السنية، هذا الكتاب الذي أثار جدل كبير وخصوصا في هذه الأيام، الدرة السنية في الأجوبة النجدية. هذا كتاب حوى، هذا عبارة عن 16 مجلدا، حوى خلاصة علم أئمة الدعوة النجدية الوهابية، خلاصة رسائلهم. الآن معي أنا بين يدي المجلد رقم 1، المجلد رقم 1 طبعا هو فيه حوى كل رسائل هؤلاء، رسائل محمد بن عبد الوهاب، رسائل تلاميذه وغيرهم. لاحظوا ماذا يقول محمد بن الوهاب، لن أذكر الصفحة، صفحة 104 مجلد الأول. هذه عبارة عن، هو جواب عن سؤال، سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، دار القاسم هم الذين يطبعون، هم الذين يطبعون ابن القاسم، هم الذين يطبعون كتب هؤلاء. وسئل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب كلام طويل، الآن سأذكر لكم موضع الشاهد. يقول: وإذا كنا، وهذه قد تكون مفاجأة للبعض ممن لم يطلع على كلام هؤلاء ولم يقرأه، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، تبعوا يا أخوة، لأجل جهلهم، لأجل من يقول هذا كلام، محمد عبد الوهاب، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ولم يقاتل معنا؟ مرة أخرى: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبيهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر أو لم يقاتل؟ هذا هو الموضع الأول من الكتاب. مضى، تفضل. الآن هذا، سبحان الله، أنت تسأل الآن، هذا الموضع الآخر الثاني يجيب على هذا التساؤل، تساؤل الآخر هنا. ماذا يقول في صفحة 234، نفس المجلد، صفحة 234. فإن قال قائل، انتبهوا أخوي لهذا النقل، لأن هذا آخر نقل إن شاء الله، أنا وقال أن نقول كثيرا لكن اقتصرت على هذه الأربعة فقط. فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له، يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مهدر الدم، أن يقال بكفر غالب الأمة ولا سيما المتأخرين، لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب، وشنوا الغارة على من خالف في ذلك. قلت: لا يلزم، لا يلزم حتى في حق العلماء، علماء هؤلاء العلماء المخالفين، لأن لازم المذهب ليس بمذهب. هذا من يقوله؟ عفوا، هذا يقوله ابنه من أمة الدعوة النجدية كذلك المعروفين، في رسالة الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. طيب، يقول: قلت: لا يلزم، لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر، ومثل ذلك لا يلزم أن نكون مجسمة إذا قلنا، وأن قلنا بجهة العلو كما ورد الحديث بذلك، كما أن إحنا حين نقول بجهة العلو لا يلزم أن نكون مجسمة، فكذلك إذا قلنا بكفر من قال يا رسول الله، إذا قلنا أن من قال أن قول يا رسول الله كفر، لا يلزم منه تكفير كل من قاله تماما، قال كما حين نقول نحن أن والله الله في جهة العلو لا يلزم منه التجسيم. ثم يقول بعد ذلك صفحة 35. بل غلط الصحابة وهم جمعون. غلط الصحابة وهم جمعون. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم في قضايا الاعتقاد. سار فيهم نوره. تنبيه هذه كلمة مهمة. سار فيهم نوره. يعني موجود بين أيديهم خير ما يبين التوحيد. فقالوا اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وما كفرهم. فإن قلت انتبهوا الآن هذا هو الموضع الذي يجيب عن تساؤلات بعض الإخوة. يقول فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات. وهذا أيضا يفهمكم لماذا لم يكفر أمام أحمد أعيان هؤلاء. واستمر مصرا على ذلك حتى مات. قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول إنه كافر لعدم من يناضل تبهوا لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة. بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأسا. ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن ذلك. شفتوا الكلام أدقه يا أخوة؟ ليس لمجرد أن تجتمع بإنسان فتذكر له الدليل وانتهى الأمر. لا، ليست لهذا المقصود. المقصود عند هؤلاء أن هذه الحجة تذكرها أن تدخل إلى عقله، أن لا تكون هناك صوارف تصرفه عنها. لذلك إمام أحمد ما كفر الجهمي، ما كفر هؤلاء مع أنه إمام أهل السنة، لأن تحقق الشرط وانتفاء المانع يحتاج إلى نفس طويل ويحتاج إلى تطرق سمعه بالحجة المرة بعد المرة وأن تعالج له تلك الشبهات. ليس لمجرد أن تذكرها مرة أو مرتين انتهى الأمر. لا، ليس هذا الأمر. هذا خلاف منهج إمام أحمد، وهذا خلاف منهج أمة الدعوة النجدية، وهذا خلاف منهج الإمام ابن تيمية. واضح الكلام يا أخوة؟ هذا هو الكلام. فضل شيخ عمر. إذا انتشر السنة هو الذي يبين لهم لحظة شو صح، لكن الذي يبين لهم ينبغي أن يكون هو أئمة العلماء. لماذا؟ لأنه قد يكون في هؤلاء أئمة مخفيون أو من يظنونهم أئمة يبينون لهم خلاف المعتقد الصحيح، فلا بد أن يبين من الأئمة الكبار. المقصود الآن ليس أن نبحث كيف نكفر، إنما أريد أن أبين لكم كيف كان تحرز علمائنا من قضية التكفير. طبعا ما 100% أحسن، لأنهم ما كان هذا الأمر واضحا لهم، مع أنهم كان علماءهم ناظرون علماء الدعوة النجدية، لكن الأمر لأنه كان غير يعني متجذر. أغرب جهمية الإمام أحمد مع الإمام أهل السنة. صوته ضعيف. أحسن. فضل حدا رفع إيده هون. فضل أخونا. النصارى كفرهم الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يا شيخ، الله عز وجل بالقرآن ماذا قال؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كفر. نعم.
إيه.
طب هو هذا الذي يقوله من عجل. هذا سمعته؟ لماذا؟ لأنه يوجد أئمة بينهم يا شيخ مجد، ما هذا الذي بيناه؟ لأنه يوجد بينهم أئمة كبار يقولون بهذا، يقولون الطواف بالأضرحة والاستغاثة بالأولياء ليس بكفر، وهو نشع على هذا الأمر. ماشي، نحن ما عم نقول شيء للنصراني يا يعني هو يا شيخ مجد هو شيخ مجد، هذا النصراني هو الذي يقول أنا كافر، هو اللي يكون كافر بمحمد. موضوع معك مختلف. كيف عرفت شيخ ماجد؟ كيف عرف إذا قامت الحب بينه وبين الله عز وجل؟ عندها أنت. كيف عرفت أنت؟ هم عرفوا بينه وبين الله عز وجل. طبعا مش طبعا. قصدك انه اذا كان لا 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 لحظه 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 هذه مساله تتعلق باولاد المسلمين او باطفال المشركين او اطفال المسلمين، هذه مساله اخرى يا شيخ ميد. الان لا المقصود يعني افهم المساله حتى لا ادخل الان في مساله اخرى اسمها مساله اطفال المشركين واطفال المسلمين. الان ما المهم ان نفهم أن القضية قضية تحقق شروط وانتفاء موانع حتى نشعب أنه عندي بعض المباحث قبل أن أختم. لا بس انتبه يا أخي، هون هذاك أصلا أصله كافر، هذاك أصله مسلم لكن ارتكب مكفر، ثم بعد ذلك بين له وقامت عليه حجة كما ذكرت وعانت. لما نحكي على الأولاد الآن، الأولاد المناط في مسألة الأولاد هو المجتمع الذي نشأ فيه، مش المناط عين والده وعين أمه. هنا أمر آخر، ندخل في مسألة أخرى الآن. تفضل. بس كأنه الأخ كان الضيف عنا. تفضل. النصراني إذا ما بلغته الحجة له طبعا صحيح سماعا تقوم به الحجة، مش مجرد السماع. إذا سمع برجل اسمه محمد يقتل الناس ويتزوج النساء، إذا سمع بهذا الرجل هذا ليس سماعا تقوم به الحجة. طبعا أكيد هو بيقول عنه عن نفسي كافر. واضح بس واضح أخي السؤال وضع. هذا المقصود. تفضل يا شيخ عمر. لا لا أنا ما كف أنا أكفره، لا أكفره حتى تقوم عليه الحجة. هذه المسألة، لأنه أنت الآن إذا لاحظت من النصوص مسألة إقامة الحجة من أصعب المسائل، يعني تكاد تفهم إنه كأن إقامة الحجة لا تكاد تكون إلا في بيئة للمسلمين فيها شوكة، ومنهج أهل السنة هو الأصل هو المسيطر، وعلماء أهل السنة متوافرون يقيمون الحجة. تكاد تفهم هذا الكلام؟ يستتابون وتعالج شبههم. لا ما أذكرها، كأنك تفهم من ذلك. لكن الأصل دائما نحن نقول كما قال علماؤنا أن الأصل تحقق شروط انتفاء بأي وجه من الوجوه. ربما تقوم عليه الحجة، ربما يقوم الحجة في فلات مثلا في مكان آخر بعيد. لا بده هو بدك تتأكد أنه هو ما عنده بقى شبهة. هذا هو التقنية يا شيخ عمر، أنه أن تتحقق بأنك أجبته عن كل شبهة يولدها بحيث أنه عاجز عن المزيد، ما عاد لم يعد بمقدوره أن يركب أي حجة أو أي شبهة. لا إذا ما دام يولد شبها فيبد أن ترد عليها، وليس مرة واحدة، مرة بعد مرة مرة بعد مرة حتى يعجز يقول أنا ما عندي شيء لكن هذا ما أريد أنا. طبعا يستتاب عند ثلاث عند البعض صح. فإن دخل عليه رم يقول إذا هلا أنت ما بدك تصلي بدهم يقتلوك. أيوة لهالدرجة طبعا. بس إذا اختار السيف على الصلاة يعني هو بيصير مسلم وما بده يصلي، يختار السيف على الصلاة. تمام. مسألة صحيح. فلكن هو المصر فيه ما له إنه مسألة. طبعا المسألة ما سهلة. طيب الآن حتى نختم هذا المبحث وننتقل إلى شيء آخر. يعني يقول والخلف في مبتدع ما كفر. طيب طيب الآن ذكرنا ضابط البدعة المكفرة والفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وذكرنا أن المقصود هؤلاء ليس كل من رد على عليهم رد ليس كل من ردت روايته وقع عليه الكفر التعيين. تفضل. هلا الآن نأتي كلام مختصر عن الموضوع. يقول أهل العلم إذا عرف ذلك، فيقول أهل العلم يا أخوة أصول الابتداء أربعة: بدعة الخروج، وبدعة التشيع، وبدعة القدرية، وبدعة الإرجاء. أصول البدع هذه الأربعة. نبدأ مثلا ببدعة الخوارج. بدعة الخوارج طبعا تعريفات سريعة، لكن أريد أن أفصل شيئا قليلا فيما يتعلق ببدعة الخروج لأنها مهمة. بدعة الخروج معروف أن الخوارج يا أخوة هم الذين تعبدوا الله بالغلو بالتنطع. الخوارج كثير التقلب، حاد الأمزجة، تجده يثير الدنيا ولا يقعدها من أجل مسألة تافهة، ويجعلها مع ذلك مناط الإيمان والكفر، يجعلها مناط إيمان الكفر. ثم بعد ذلك إذا تبين له خطأه أسرع وقال أنا كنت كافرا والآن أتوب، ويزعمون أن هذا من التجرد واتباع الحق. هذه طريقة الخوارج. ولذلك مثلا في صفين جاءوا لعلي بن أبي طالب قالوا لابد أن تحكم القرآن وإلا فأنت كافر. من يقول هذا؟ الخوارج. لمن يقولون هذا الكلام؟ لعلي بن أبي طالب وهو خير أهل الأرض يومها. فماذا قال لهم؟ قبل بالتحكيم. فلما قبل بالتحكيم قالوا حكمت الرجال. قال لهم القرآن سطور، القرآن سطور، ماذا تقصدون بالتحكيم؟ أنتم من دعوتموني إلى تحكيم القرآن. فماذا قالوا له؟ قالوا نحن نقر الآن أننا كنا كفار حين دعوناك إلى ذلك، ويلزمك الآن أن تقر بكفرك وأن تتوب. قال أنا أتبرأ من جهادي ومن هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد على نفسي بالكفر. فما رضي منهم ذلك. فقيل لهم قالوا لا تنزعوا يدا من طاعة. تبي يا أخوة، قالوا لهم لا تنزعوا يدا من طاعة. قالوا ائتونا بمثل عمر ولا ننزع يدا من طاعة. وماذا ذهبوا؟ ذهبوا فولوا عليهم أعرابيا مجهولا، ابن وهب الراسبي، أعرابي مجهول لا يعرف عنه لا فقه ولا سابقة، وبعض يصفه أنه بوال على عقبيه، أحب مثل التعابير. المهم يعني نصبوا، اختاروا، تخيلوا، اختاروا على علي بن أبي طالب خير أهل الأرض يومها على القطع بالاتفاق، اختاروا علي بن وهب الراسبي. ومروا، يذكر هذا عنه، مروا على ابن خباب، عبد الله بن خباب، فقالوا أنت ابن صاحب رسول الله؟ خباب بن الأرد، يعني من الذين أسلم مبكرا، أسلم قبل عمر. قال نعم صلى الله عليه وسلم. قالوا فحدثنا عن ماذا حدثك والدك عن رسول الله. فلاحظوا ماذا قال لهم عبد الله، تلميذ الصحابة. قال لهم نعم لقد حدثني عن رسول الله بحديث قال تكون فتنة. والفتنة يا أخوة في المصطلح الحديثي هي الاقتتال بين المسلمين في الغالب، تكون فتنة، فإذا استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن. أشق شيء على أهل على الخوارج هي مثل هذه الأحاديث، وهي موجودة في الصحيحين. أشق الأحاديث على الخوارج هي هذه الأحاديث. هذا ميزان، هذا ينبغي أن نكون ميزانا. فماذا فعلوا؟ قدموه فضربوا عنقه، قدموه فضل. هو ابن صحابي ومشهور له بالفضل. ولذلك الخوارج يا أخوة أمرهم عجيب. والآن أنقل لكم شيئا من أخبارهم من كتاب مقالات الإسلاميين. مقالات الإسلاميين أذكر عن يعني هؤلاء شيئا عجيبا، والله شيء عجيب يا أخوة. ونقله الشيخ صفر الحوالي في كتاب ظاهرة الإرجاء. يعني من كان عنده كتاب ظاهرة الإرجاء يمكن أرجعه. أنا عندي بين يدي الآن مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، طبعا صفحة 100، طبعة العصرية، طبعة دار الكتب، طبعة المكتبة العصرية. يقول وكان رجل من الإباضية، رجل من الإباضية، إباضية أخف فرق الخوارج، يقال له إبراهيم أفتى بأن بيع الإماء من مخالفهم جائز. المخالف، ما المقصود بالمخالف؟ ليس اليهودي والنصراني، المخالف هو الذي لا يكون معهم، لا يبيع إمامهم، يعني بيع الإماء من مخالفهم جائز. ومعروف أنه في قول الأكثر أنه لا يجوز يعني التمتع بالأمة الكافرة. فبرئ منه رجل، دوري تبرأ منه، أنت تفتي بهذا، هذا كفر وبرئت منه. ما معنى برئت منه في الصلاح؟ أولى لا يواليه، كفره. يقال له ميمون. وممن استحل ذلك؟ برئ منه ومن يقول ذلك. ووقف قوم، وقف احنا توقف، فلم يقولوا بتحليل وتحريم. فإذا إبراهيم أفتى أنه بيع شراء الأمة الكافرة جائز. جاء ميمون برئ منه، قال هذا لا يجوز، برئت منك. ووقف قوم الطرف الثالث، قالوا لا، نحن لا نقول لا بالتحليل ولا تحريم، وقفنا. ولم يتبرؤوا لا من ميمون ولا من إبراهيم. وكتبوا يستفتون العلماء منهم في ذلك، عندهم علماء خاصين بهم، هؤلاء له العلماء خاصين بهم، هؤلاء هم شرعيوهم. فأفتوا، ماذا كتب إليهم العلماء؟ فأفتوا بأن بيعهن حلال. جاءت الفتوى بعد انتظار، والآن تعرفون لماذا أقول بعد انتظار. وهبتهن حلال في دار التقية، يعني في الدار الذي لا يكون الحكم فيها لهم. ويستتاب أهل الوقف، رقم واحد، فإذا حلال. رقم اثنين، يستتاب أهل الوقف الذين وقفوا، يستتابون من وقفهم في ولاية إبراهيم، لأنهم توقفوا في ولاية مسلم، ولذلك يستتابون لأنهم توقفوا في ولاية مسلم، ومن أجاز ذلك. ثالثا، يستتاب ميمون من قوله. رابعا، يبرؤون من امرأة كانت معهم، يتبرؤون منها، يعني لم يعد بينه وبينها موالات. يبرؤون امرأة كانت معهم، كانت وقفت فماتت قبل ورود الفتوى. هذه مسكينة، يعني لم تردها الفتوى، ولذلك يجب البراءة منها، يجب البراءة منها. ويستتاب إبراهيم خامسا من عذره لأهل الوقف. إبراهيم ما نجا من الأمر، لأنه إبراهيم، مع أنه إبراهيم جاءت الفتوى بتأييده، لكن إبراهيم أيضا ما مشكلته؟ قال ويستتاب إبراهيم من عذره لأهل الوقف، لمن عذر أهل الوقف في جحدهم الولاة عن، كيف تعذرهم في هذا؟ يعني إبراهيم طلع كمان ما زمط، وهو مسلم يذر إسلامه، مسلم يذر إسلامه، ولا توقفون في ولايته وأنت تتوقف من توقفهم هذا. هذه مشكلة. فلا بد أن يستتاب إبراهيم كذلك، الذي كان لا وجاءت الفتوى، جاءت الفتوى مؤيدة له من جحد، وأن يستتاب ثم وأن يستتاب سادسا وأن يستتاب أهل الوقف من تبه أهل الوقف كمان أيضا الذي يتوقفوا، قالوا استتابون من جحدهم البراءة عن ميمون، وهو كافر يظهر كفره. لماذا؟ لأنه برئ من إبراهيم فصار كافر، فهؤلاء ما توقفوا في عدم البراءة منه فصاروا كفارا، يجب أن يستتابوا. لاحظتوا؟ عليك طبعا. طيب لاحظوا، فأما الذين تبعوا أخوة، فالذين وقفوا سموا الواقفة. ثم يقول بعد ذلك، ثم افترقت فرقة من الواقفة، فرقة من الواقف، هؤلاء الواقف أيضا قسموا لقسمين، وهم الضحاكية، فأجازوا أن يزوجوا المرأة المسلمة عندهم من كفار قومهم من دار في دار التقية، كما يسع الرجل منهم أن يتزوج المرأة الكافرة من قومه في دار التقية. قالوا أيضا نزوج المرأة المسلمة، فأما في دار العلانية وقد جاز حكم فيها فأنهم لا يستحلون ذلك. ومن الضحاكية فرقة وقفت فلم تبرأ مما فعله، وقالوا لا نعطي هذه المرأة المتزوجة من كفار قومنا شيئا من حقوق المسلمين، ولا نصلي عليها ونقف فيها، ومنهم من برئ منها. لأن نصل إلى موضع آخر أيضا مضحك جدا ويصور عقلية هؤلاء. يقول وصارت الواقفة فرقتين، فرقة يتولون الناكحة، يعني الناكحة هذه المرأة لأنه كافرة، هذه من لم تلحق بهم في دار التقية، فرقة يتولون الناكحة، طبعا من أجازوا الزواج بها، وفرقة لا تتولها. فرقة التي تولاها فرقة التسبون هم الذين، فرقة عبد الجبار بن سليمان، يتبرؤون المرأة الناكحة، هذه فرقة من فرق الواقفة، يتبرؤون من هذه المرأة الناكحة. لماذا؟ لأنها لم تلحق بهم وليست تحت إمامهم ولا تقول بقولهم. قال والآن يذكر قصة بين عبد الجبار وبين ثعلبة، وعبد الجبار والثعلبة على مذهب واحد يتبرؤون من هذه المرأة الناكحة. قال فخطب عبد الجبار إلى ثعلبة ابنته ثم شك في بلوغها فسأل أمها عن ذلك حتى وقع الخلاف بين ثعلبة وعبد الكنيف الأطفال. قال يقول هذا بيانه. قال فأما عبد الجبار الذي خطب إلى ثعلبة ابنته بعث له أنه لا أريد أن أخطب ابنتك، ثم شك هل ابنتك بالغة ولا ما بالغة، لا أنت عارف لماذا. قال فسأل ثعلبة، أول شيء هو عبد الجبار بأرسل ثعلبة قال أريد ابنتك، أنت معي في المذهب ونحن على مذهب واحد، أريد ابنتك. فماذا أجابه ثعلبة؟ طلب منه أن يمهرها 4000 درهم. قال له أنت الآن ابنتي لك لكن أمهرها 4000 درهم. فأرسل الخاطب إلى أم الجارية مع امرأة يقال لها أم سعيد. أرسل أم سعيد إلى أم تلك المرأة يسألهم هل بلغت ابنتهم أم لا، وقال إن كانت قد بلغت وأقرت بالإسلام لم أبالي ما أمهرتها. من مسلمة عنده ولي لا تمتحن. فلما بلغتها أم سعيد، بلغت أم سعيد ذلك، قالت ابنتي مسلمة، يعني زوجة ثعلبة، قالت ابنتي مسلمة بلغت أم لم تبلغ، ولا تحتاج أن تدعى إذا بلغت، وهذه على مذهبهم. فرد مرة أخرى ذلك عليها، ودخل ثعلبة على تلك الحال. مش رد مرتين أم سعيد، لا قولي لنا نحن نعرف هل هي بالغة ولا غير بالغة، إذا لم تكن إذا بلغت لابد أن تدعى إلى الإسلام. ودخل ثعلبة على تلك الحال فسمع تنازعهما، وثعلبة على مذهب عبد الجبار، فنهاهما عنه. ثم دخل عبد الكريم بن عجرد وهو على مذهبهم وهو ما على تلك الحال، فأخبره ثعلبة الخبر، فزعم عبد الكريم أنه يجب دعاؤه إذا بلغت، يعني وافق عبد الجبار، وتجب البراءة منها، تجب البراءة منها حتى تدعى إلى الإسلام. شفت العقل عقلهم. فرد عليه ثعلبة ذلك، فرد عليه ثعلبة ذلك وقال لا، بل نثبت على ولايتها، فإن لم تدع لم تعرف الإسلام. فبرئ بعضهم من بعض، كفروا بعضهم بالجلسة. كل سبب الموضوع إيش؟ وأنه شخص أراد أن يخطب فتاة. شو القضية هناك؟ شخص أفتى فتوى، شخص أفتى فتوى معينة أنه يحل أن تشتري من المخالف شو اسمه الإماء، فسببت بكل هذا، يعني كل هذا هذه الخزعبلات. يعني تحس تشعر بأنه قضايا التكفير والإيمان كالمفرقعات في أيديهم تماما، لابد أن تفجر بأحدهم، إما أن تفجر بك، وإما أن تفجر بشيء ترتطم به، وإما أن تلقى إلى الأرض فتفجر لوحدها، فتنفجر لوحدها. فإذا هذا يعني باختصار شديد أيها الأخوة، أردت به أن أصور مذهب هؤلاء، عقلية هؤلاء الخوارج من هم. ومع ذلك أهل العلم ما كفروهم، علي بن أبي طالب قال من الكفر فروا، هم كفروا علي بن أبي طالب، مش كفروا علي بن أبي طالب، أرسلوا أشقاهم ليقتله، ومع ذلك ندم جزع. تخيلوا أنت شخص يقتل خير الناس في زمانه علي بن أبي طالب، ومع ذلك ما ندم وما جزع، بل عدها من أعظم القربات إلى الله. هذه عقليتهم. في هذا القدر كفاية، لأنه صراحة أنا منشغل، عندي موعد في 8:30، وإن شاء الله نتابع يعني الحديث حول رياة المبتدع في اللقاء المقبل بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهرت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.